بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله. حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، باعثها المستمع أيمن عبد الرحمن. الأخ أيمن يقول: هل يجوز التسبيح بعد الصلاة بسورة جماعية؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالتسبيح بعد الصلاة بسورة جماعية بدعة، لا يجوز، وإنما السنة أن يسبح كل واحد نفسه بعد الصلاة. إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكان إماما أو مأموما أو مفجرا في جميع الصلوات الخمس. ثم يقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاثة في جميع الصلاة الخمس، لكن في الفجر والمغرب يزيد في ذلك 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات زيادة في الفجر والمغرب. أما في الظهر والعصر والعشاء فيقول ذلك مرة واحدة أو ثلاثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميته على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. ويستحب ان يقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ على الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ: قل هو الله أحد، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء. أما بعد المغرب والفجر فيكررها ثلاثة، ثلاث مرات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، ورب الناس، بعد الفجر والمغرب، يوجد الحد لذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بشأن ذلك العصبة الجماعية فهذا بدعة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز المسح على جوارب النايلون او لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز المجمع على جوارب من اي جنس كان، من صوف او من ضبر، من اي شيء، اذا كان ساتره في الرجلين والكعبين والقدمين، اذا كان ساتره جاز المسح عليها من اي جنس، سواء كان من الصوف او من الضبر او من القطن او من ماده اخرى تسترك القدمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيزان رسالة بتوقيع أحد الأخوة، يقول: عين حسن، يسأل يقول: هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟
نعم، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ منهم الإبل ولا توضأ منهم الغنم، ولحم الإبل انحطت، أما الشحمة أو الكرش أو النسيج أو المرق أو اللبن هذا لا ينقض الوضوء. الذي ينقض اللحم.
نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكبد والطحال والكلى سمحت الشيخ
لا تنقض وإن توضع احتياطا حسن.
بارك الله فيكم.
أما المرأة
نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل بالنسبة للمرأة هل إذا أرادت قراءة الأحاديث النبوية يشترط عليها الطهارة أو لا تشترط؟
الطهارة تشترط من غسل المصحف، أما القراءة من غير غسل المصحف أو التسبيح والتهليل والذكر فلا يشترط الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان حتى على ويكون على جنة حتى الحياة والموت. ما في قراءة القرآن لا يقرأها الجنوب مطلق، ولا يمس المصحف إلا من له إلا كان طاهرا من الحدثين من جنابة وحدث. يقول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. والحائض والنفساء لهما أن تقرأ من طريق القيد لأن المدة تطول وستة من الجنوب لا يقرأ مطلق حتى يقف. أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول فالصحيح أنهما يقرأان من دون مس المصحف. فإذا احتاجتا إلى مس المصحف جاز من الحائض يعني من وراء الحائض كالقفازين لمراجعة بعض الآيات والنحويات.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سعد حسن مصري يعمل في المملكة بعث بسؤالين. يقول في الأول منهما: أعمل في المزرعة بالمنطقة الشرقية من المملكة، وأعمل في المزرعة طوال الوقت وأصلي الفروض داخل المزرعة، لكن إذا جاء يوم الجمعة واستأذنت كفيلي لا يسمح لي، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت قريبا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد. أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. يقول ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة على النام؟ قال: فعلت. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمر النبي أن يجيب له لا يحضر في الجماعة. هكذا العمال في المجال وفي التعمير وفي غير ذلك يلزمه أن يصلوا في الجماعة في المساجد إذا كانوا قريبا بس لا يسمعون النداء، وإلا صلى في المحل في الجماعة.
نعم. جزاكم الله خيرا. عند سفري طلبت من زوجتي أن تبقى مع والدتي ووالدي، لكنها بعد سفري تركت المنزل وذهبت عند أهلها، وعندما علمت بذلك كتبت ورقة قلت فيها: أنت طالق 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 وأنا بريء منك، أفيدوني في عملي جزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى حضور معها وإن يحمد محكمة إنما في ذلك، ويستعرف من ينزل ويحال التعرف إلي وأنا أمره في ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمع حسن بن هادي بعث يسأل ويقول: إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض، إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه؟ يقول: إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض، إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه بدون وضوء وأينما كان مولي وجهه وهو على فراشه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الصلاة واجبة على المريض، صلاة الفريضة الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر واجبة على المريض حسب طاقته، ولا يجوز تركها، يجب أن يصليها على حسب حاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض الذي سأله: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. رواه النسائي وزاد: فإن لم تستطع فمستطيع. هذا هو الواجب على الجنب، يصلي قائما إن استطاع، فإن عجز صلى قائما، يركع ويسجد، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، يقرأ ويأتي بالأركان القولية ويأتي بالأركان الفعلية بالنية، الركوع بالنية والسجود بالنية، الرهب من الركوع بالنية والرهب من السجود بالنية مع الأركان الشرعية. فإن عجز صلى مستقيم على وحده، فإياه يقله، يكبر ويقرأ، ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول سمع الله بالنية راجعا من الركوع، ثم يكبر ناوي إلى السجود أصحاب بالعلى أصحاب، ثم يكبر ناوي الرفع من السجود يجلس على السجدتين بالنية رب اغفر لي ورب اغفر لي، ثم يكبر ناوي إلى السجدة الثانية وهكذا. فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ما يطاع، وليس له ترك الصلاة. فإذا عجز عن الماء تيمم طوال الصعيد، طوال ينسى وجهه كفين إذا لم يستطع استعمال الماء، أو ليس عنده من يوضئه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المنطقة الشرقية في المملكة بعث بها أحد الإخوة، يقول: المتعاقد طبيب، ألف لام حا دال. أخونا له قضية مع زوجته، يذكر أولا أنه على خلاف دائم معها لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. يقول: إنه على شجار دائم مع زوجته لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. فبماذا تنصحون الزوجين جزاكم الله خيرا؟
ننصحهم الحلم والرفق، التواصي بالحق، الصبر، وعدم النزاع، وعدم الطلاق. نفس الجميع التعاون على الخير، التواصي بالخير، وعدم المنازعة. نوصي المرأة بالسمع والطاعة لزوجها في المعروف، نوصي الزوج بالصبر وعلى الحلم وعدم العجلة في الطلاق أو الضرب أو السب. كل واحد منهما عليه يتحمل ويستعمل الرفق في كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق على كل شيء لا سامح ولا يمنع من شيء لا سامح. ولأن هذا العمل داخل في قوله تعالى: وعاشروهن بمعروف ولهن مثل ذلك بمعروف. المشاورة الدائمة والنزاع من أسباب الطاعة، وهكذا السب والشتم. والواجب على كل منهما حفظ اللسان عما لا ينبغي، حلم الجوارح عما لا ينبغي، والرفق في الأمور، والحلم والصبر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر من الأشياء التي يقع الخلاف بسببها أنها امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 4 أطفال، 3 بنات وولد، فما هو توجيه سماحتكم؟
إيش؟
امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 3 بنات وولد. فما هو توجيه؟
الواجب عليها إلا تنتهي تعطي المانع من الحبوب وغيرها، إلا إذا كان هناك دواء بين تقليل طبيب مختص، هذا لا حرج. وإلا فالواجب عليه استعمال الطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهم مزيدا من الأولاد الصالحين. لا تمتنع ولا تعاطى الشيء الذي يمنعها زوجها من أسباب عدم الحمل، إلا إذا كان هناك ضرر بين مع تقليل قليل مختص أكثر فلا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر.
جزاكم الله خيرا. يقول: إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك.
تعصبها لها، النفقة عليه، النفقة على الزوج. وإذا اصطلح أن تنفق بعض السن فلا بأس، وإذا لم ينفق على السن ومالها لها سواء راتب ولا غير راتب. الله يقول جل وعلا: فإن قبل لكم عن شيء فكلوه من أمر الله، إن قال نفسها وإلا فمالها لها ليس له إلزامها، إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما، يعني سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما فالمسموع على سواه. أما إن كان مشروع عليه الزواج مشروع عليه أنها عملها أن يوظف أن يدرسها أن يلتزم بالشرع فلا راتبها لها معاشها لها إلا إذا سمحت بشيء قتل نفسه.
جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: إنه فكر في الزواج فبماذا تنصحونه؟
الزواج مطلوب قربة عظيمة وأنصح به مبادرة، لو عنده زوجة يحتاج إلى الثانية في بادر ويكمل عند زوجة فأولى وأولى على ذلك.
زوجته هذه عند التي يشكو منها وفكر في الزواج لعل الأمور تصل.
لا بأس إذا حب يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأمر واسع، لكن عليه يتحرى العدل لقوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فراح. فإذا كان الرجل يعلم على ظنه أنه يعدل ويستطيع الزواج ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا مانع، وعلى الزوجة الأولى أن تصبر إذا عدل وأن تتقي الله وأن ترفق وأن تعرف بالمعروف. أما إذا ظلم ولم يعدل فلها حينئذ طلب الطلاق أو الرفع إلى المحكمة، والواجب عليها اليأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عبد الرحمن علي رسالة يقول في أحد أسئلته: من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات كالصبح والمغرب وعند النوم، وكآية الكرسي والآيات في آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، ثم يقول: هل يجوز للإنسان من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات مثل وقت الصبح والمغرب وعند النوم كآية الكرسي والآيات من آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، وحينئذ يسأل: هل يجوز للإنسان أن يقرأها بقلبه دون الجهر بها أم لا بد من الجهر؟
السنة يقرأها بقلبه والإنسان، يقرأها باللسان مع حضور القلب والخشوع والرضا فيما عند الله عز وجل لا بمجرد القلب.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم يحفظكم الله ويقول: ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم سواء في مجلس واحد حيث تكون النساء متسترات، وما حكم كشف الوجه؟ ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم في مجلس واحد والنساء متسكرات، وما حكم كشف الوجه؟
لا حرج إذا جلس جميع في مجلس واحد وزوجاتهم متسكرات فلا حرج، أو جلس معهم بعض أقاربهم غير المحارم في بنات العم أو زوجات الإخوة أو بعض الجيران للسؤال أو البحث في أشياء أو زيارة خاصة مع تشكه فلا حرج في ذلك، وليس لأحد ليس لإحداهن كشف الوجه إذا كان غير محرم للشخص، فتجلس وتحدث أو تسلم لكن مع التشكه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شجرة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون مين مين، يقول: أنا طالب في إحدى المدارس وأرى زملائي هدانا الله وإياهم يقومون بالغش في الاختبار، وحينئذ هل يلزمني إنكار هذا المنكر أو بماذا توجهونني علما بأني أخشى منهم؟
لا يجوز الغش في الاختبار، هذا خيانة، والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من هذا العمل، لأن المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعليك أن تلاحظ ذلك حسب الطاقة مع المسؤول لأجل أداء الأمانة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر المستمع عزيز عبد الرحمن بعث يسأل ويقول: توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات، ويدعون بأنه لا زكاة عليها، وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحلي 3 مرات في السنة. ما الحكم في ذلك؟ توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات، ويدعين بأنه لا زكاة عليها، وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذه الحلي 3 مرات في السنة.
الصواب أن فيها الزكاة، الخلاف ظني بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. الواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبستها أو لم تلبسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ضع عليها الحلي أن تعطينا زكاة هذا قاتلة، قال: أيسرك أن يسوأك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. ولقوله لأن سلمة لما ذكرت له أنها كانت أنها تلبس الله من الذهب قال: يا رسول هل هذا كنز؟ قال: ما زكي فليس بكنز. دل على أنها تزكى، وأنها تكون كنزا إذا لم تعد زكاتها، سواء كانت أسرة أو قلائد أو خواتم أو غير ذلك إذا بلغت النصاب. والنصاب 20 مثقال من الذهب، مقداره 1.5 جنيه والغرام 92 غرام، والفضة 140 مثقالا، يأكل 40 مثقالا مقدارها في الريال السعودي الفضي 56 ريال، هذا أقل نصاب. فالواجب على من عنده كل من الذهب والفضة رجل كان هو أهل نفسه إذا بلغ النصاب المطلوب. وهكذا العمل التي من الإنسان من الأعراف النيهات زنانين، لأن العملة تقوم الضرائية تقوم مقام الذهب فيها الزكاة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة، ما هو تعليقكم أحفظكم الله؟
يقول له رأيه، يقول له الصواب أن فيها الزكاة، الصواب نعم على من كانت عنده الحلي أن تكبر النصاب الزكاة، وليس كل خلاف في آمن ترى. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله.
إذا من عمل بذلك القول بماذا تنصح؟
الواجب عليه الكفر، العمل بمن دل عليه النص.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن على الأموات أثناء التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ ما حكم قراءة القرآن عند التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟
لا يشرع قراءة القرآن من ذات القبور، من يسلم عليها السلام الشرع: السلام عليكم دار قومهم وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا يسلم عليه وهم مغفر لهم الحمد، السلام عليكم أهل الديار إخواننا المسلمون وإن شاء الله بكم لاحقون، وكذا علم النبي أصحابه
اللهم صل على
كان يعلمه يقول يزار القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. الرواية قال يرحم الله المستغنين منا والمستحيين. أما عند التعزية دعوهم ويذكرهم مثل الآية الكريمة وبشر الصابرين وإنا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا بأس عند المصائب يذكر الآيات فيها الصبر ويذكر الناس من باب النصيحة. لا بأس هذا مشكور يعزيهم ويدعو لهم ويذكرهم الآيات والأحاديث التي فيها حكى الصبر. نعم.
جزاكم الله خيرا. في إحدى القرى في منطقتنا قام أهل القرية بذبح فرس ووزعوا لحمه على أهل القرية بدعوى أنه مباح شرعا، فهل ذلك صحيح؟
نعم، لحم الخير مباح، هذا يعني في مؤهل العلم مو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في لحم الخير. رأت سفيان بن أبي بكر رضي الله عنهما أنهم نحروا فرسا على أهل المسلمين في المدينة وأكلوا. المقصود أن لحم الخير مباح. هذا في الصلاة، هذا يعني في مؤهل العلم.
جزاكم الله خيرا. تنحر كالابل او تذبح كالبقر؟
تذبح
كالبقر. جزاكم الله خيرا.
في غياب الحميد.
نعم.
في غياب الحميد.
نعم.
هذه محرمه.
طيب.
الحمود الاهليه المعروف.
نعم.
اما الخيل فانها الواحد وصلت منها الحمر في الجوال.
نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي البخيت أحمد الدوسري مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.